بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 95 على 1.
الدين وحي من السماء، تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة، لأن هذا أولى. لكن المسلم في كل حياته، إن كان في الصلاة، إن كان في الدار، إن كان في الدكان، إن كان في المصنع وإلى آخره، فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة، قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت نائما أو يقظا، سواء كنت تجلس مع زوجتك أو مع شيخك أو ابنك، كل له أحكام مضبوطة وواضحة. لكن من يعلم ذلك؟ أهل العلم. وكما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت الآن أمام مثال تبين لك أن هذه الآية واضحة بينة: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ها أنت الآن في جلسة واحدة تغير رأيك، لما حكمت عقلك قلت يجوز، لكن لما حكمت علمك وشرعك قلت لا يجوز. هذا مثال في المولد النبوي الشريف، ترى بعقلك ما في شيء، لكن انظر بعلمك. ومن العلم الذي ذكرناه كله أن ما دام الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، ولا الصحابة ولا السلف، فمستحيل أن يكون من الخير. حي على الطعام. تسمع لنا بالطعام؟ اتفضل. وإياكم. الله يحفظك. كلما دعينا على طعام غداء أو عشاء يخطر في بالهم أن يسألوا: تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، أقول هذا من أحاديث أردنكم، هذا لا أصل له. يعني تبغى أنه بقى سلحك على نفسي، يعني تبغى أني سلحك سلاح على نفسي بلى، كيف لا؟ بس في الخير، هذا سلاح في الخير. بس أنت طلبت مني حديث صحيح بديل هذا الذي لا أصله، هذا هو الذي أنا مقوله.
والذي رأى ليس كمن لم يرى، فليس كمن لم
يرى،
فهو رأى وحفز وشجع، بل يعني هو الذي حفزني أكثر مما أنا بطلب منك، لأن جنابة تتكرم علينا وعلينا، وهذه بالنسبة لي أنا رحلتك استثمارية، يعني أنا بدي أستثمر هذه الرحلة.
نعم.
لعل الله سبحانه وتعالى لما اموت يفيدني بشيء منها.
الله يجزيك الخير،
لاني انا مش قاصر العمل.
بارك الله فيك، نسال الله انه يصلح اعمالنا كلنا.
مما يشجعني على ان اكرر عليك سيدي حفظك الله،
الله يبارك،
لان البنا راى وضعهم هنا وهو لما عندما تكلمنا في هذا الشيء هو شجع وأيد وعمل أيضا يؤيد، ولا تستغرب انه عمل يحفز لانه يعرف رحلاتك ويعرف طبيعتك، لانه شاف هناك شيء يمكن اتجرأ واقول كثير مهم. كثير مهم انه نصر الدين الالباني يروح 3 ايام او 5 ايام في البنغال او يومين، او حتى اذا صار يوم واحد مستعد اعمل لك طيارة واحد يوم.
الله يجزيك خير، جزاك الله خيرا، وكتب لك الأجر، وقد تزودت بالخير لما بعد الموت سلفا. أنا أبشرك بهذا، لأنه النية والحمد لله طيبة، والبذل في سبيل الخير كثير وكثير، فما عليك بعد ذلك تحققت رغبتك فعلا أم لا. وكثيرا ما يروي بعض الناس حديثا يقولون نية المرء خير من عمله، لكن هذا حديث لا صحة له أيضا، هذا حديث لا صحة له. لكن أنا أسأل، هذا لمن؟
هذا حدث كثير،
هذا حقك أيضا.
أنا
يعني لي حقي، أنا ما أقبل إلا حقا واحدا.
اللي أعطاه أنا
خذها أستاذ عشان تطلع.
طيب بسم الله.
ملي فوق. خذوا ملي فوق.
بسم الله. أنا أسأل الأستاذ البنا.
نعم.
أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى الهند والباكستان، أليس كذلك؟ فهل هناك فرق بالنسبة لي بين عدم استجابتي من الناحية الشرعية، بين عدم استجابتي الدعوة إلى باكستان مرارا وتكرارا ومن رؤساء الجمعيات الحديث هناك مرارا وتكرارا، الباكستان والهند والسودان أنصار السنة وأنت أدرى بهم مني مرار وتكرار، وأنا أعتذر.
أنت قلت هل يوجد فرق؟
من حيث أنه إذا كنت أنا مستطيع
البنغال أو الباكستان،
أيوة إذا كنت أنا، لا مش هذا، هل هناك فرق فيما إذا كنت أنا مستطيع أن أستجيب دعوة أهل الحديث في باكستان أو أهل الحديث في الهند أو أهل الحديث في السودان أو أهل الحديث في البنغال؟ إذا نصف الكلام بارك الله فيك، ما علي جواب. أنا بقول لك بوافق معك في فرق، لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق. أنا إما أن أكون مستطيعا بإجابة هذه الدعوات كلها أو أن أكون غير مستطيع، فحينئذ لا فرق، سواء دعيت في باكستان او في الهند او في السودان او في البنغال وانا مستطيع فواجب علي الاستجابه، وان كنت غير مستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها.
يقول في فرق،
ما اظن. ها انت تقول في فرق؟ لا عفوا، معليش انا اريد ما تبين لي الفرق، اي فرق تعني انت؟
فرق الشرع
اذا كنت انا في اي، اذا سمحت، في اي شيء استطيعه وفي اي شيء لا استطيعه، ايش الفرق؟ تقول ايضا وبكل جرأة، تفضل.
تفضل
هو تفضل
كمان وجيه جدا،
تفضل
اقدم عليك للفرق. الفرق بين الهند والبنغال، البنغال يلبسوا فوق والهند يلبسوا لونجي.
هذا الذي ايش قال القائل؟ قد كان ما قد خفت ان يكون، انا الى الله راجعون. انا بقول فرق من حيث الاستطاعة، انت بتلف وبتدور، بس يمكن الشغل بالنا ما يحسن اللف والدوران. ايش الفرق بارك الله فيك؟ هات نشوف. ما هو ايه؟
ما هو قادر يتحرك الا صحته، ويرى شيء مفهوم يضطر الخرق اضطرار يجري عليه. لكن في امر مهم جدا بيسحب وجودكم. فرايي انا في بارك الله فيك فيما ارى ان باكستان فيها، الهند فيها، الفلسطين فيها، يعني فيها ما يكفيها. اما دول قطع ما عندهم، ما عندهم يعني حد اعتمد عليه. بس ثلاث ايام، ما قلتش ثلاث ايام، ان شاء الله ان شاء الله اجر يصل من كل من تثبت ثلاث قدم، كل من اقتنع يصل لك الاجر ان شاء الله، والله سبحانه يعوض عليك الوقت ويسر لك. لو فكر بس لعل النعمه ما يسر، انما لعل الله يسر لنا الشهرين يمكن.
قال لماذا انه رايي ما بيعرف شو الحكايه؟ واللي بيعد العصي مو انت اللي بياكلها.
فاذا وضعنا طرق الشيخ طول عمرك طرق الشيخ اتكلم عن طرق روحاني، ونحن اتكلمنا عن طرق معنوي.
خلاص انت خليك عند
الكلمة الأول،
الكلمة التي أنا وافقت عليها على بياض، بس هذا خير شيء. أي إن شاء الله
بحاول
ان شاء الله. لا الحقيقة انت مخطئ كثيرا. ابو عرب معذور، معذور، اما انت مخطئ كثيرا. يعني كما قال تعالى وانه لحب الخير لشديد. ايش هو الخير؟ المال هنا كما تعلم. ها طيب، اذا رجل صح له خير مال، تفضل هاي المال امامه، خذ ما تشاء. ما ياخذ؟ ياخذ. طيب اي المالين خير، المال الدنيوي ام الاخروي؟ فاذا انا كنت مستطيع ان اخذ من هذا المال الاخروي، اتظنني ابخل به على نفسي؟ وهذا موضع العجب. دعولي بس ان تدعوا لي انه ربنا عز وجل يعني طرق الخير كثيره حقيقه. يعني اضرب لكم مثلا، كنت انا في الشام كما تعلم اجمع بين التدريس للناس في الاسبوع درس او درسين او اكثر، وبين البحث والتحقيق والتاليف. بعض الاساتذه السلفيين الاذكياء العقلاء ينصحونني لا تدرس، اترك التدريس واترك الناس كلها وانكب فقط على التاليف، لانك مهما عشت فبكره بدك تموت كأن كل الاحياء او لا، فتخلف وراءك كتاب او كتب كثيره ينتفع الناس بعد موتك قرون طويله. اما هذول الناس 5، 10، 20، 30، 40 بتموت الله اعلم بهم، مهما عاشوا ونسلوا لا يمكن يضمحل الخير الذي تركته فيهم. فألف وجهة نظر، لكن أنا كنت أرى الجمع بين الأمرين يكون إيه أفضل. لكن لما ما بقى في الكرم إلا الحطب، وجدت نفسي أن ذاك الرأي الذي قدم إلي في عز شبابي هذا أوانه، هذا أوانه. ولذلك تعرف أنت كم مرة رحنا إلى المغرب ورحنا إلى بريطانيا ولا يزالون يعني يحضوننا أن نذهب. أعتذر أعتذر، المغرب ولا السودان ولا هنا ولا هنا، لكن ما يقبل الناس العذر، لأنه مثل ما قلنا اللي ما يدري شو لماذا المغراي ما يدري شو الحكاية. أنا الآن مهما عشت فبدو يدركنا الأجل المحتوم، فبدي أنا يعني أتدارك هذا المشاريع التي هي بين يدي، فأنا أوتر ذلك على كل شيء، على كل شيء، على السفر، على كذا. العمرة أنا آتي إلى هنا لأقضي فقط أسبوع فقط، بالكثير 10 أيام، لكن بكرة أخاك لا بطر، أجد نفسي أحيانا مغللا لا أستطيع إلا أن أخذ بما كنت ركزته في نفسي أنه بس أسبوع بالكثير 10 أيام. فأنت بارك الله فيك إذا كان لك حال مع الله وإلك الاستجابة من الدعاء فجرني جرا فأمشي معك.
سابع عليك إن شاء الله، سابع عليك.
تفضل.
إذا عزموك عزيمة وجيت وما تعرف إيش حقيقتها، فما شعرت إلا أنت في وسط العزيمة والأكل والمسألة مولي.
أيوة.
يجب عليك حال ما تعرف.
يعني العزيمة كانت بمناسبة مولد؟
مولد.
ها؟
ما شعرت إلا في وسط المولد.
نعم. إذا كانت العزيمة يقصدون بها بركة المولد لا تأكل، تخرج تخرج
تخرج.
أما إذا كانت العزيمة صدفة كان مولد وأقيمت العزيمة لا من أجل المولد وإنما من أجل دعوة كسائر الدعوات، لكن وافق المولد هذا ليس فيه شيء. وإياه.
يعني مثلا واحد جاء ولده من السفر وحب يسوي له اكله وسوى الاكله وجاء الشيخ غير المولد، فتصير الاكله لقدوم السفر.
ايوه، فهذه جائز ليس للمولد.
لكن اذا كان اقيمت الحفله خصيصا لانه عندنا مولد.
اي نعم.
هذا لا يجوز اكله لانه مذبوح لغير الله.
نعم. لا ما نقول مذموم لغير الله، لكن الجمع مبتدع. نعم.
ما يعتبر شرك
يعني هذا؟
لا هذا لو بحث ثاني. نعم.
الله او يقرؤون القران مثلا جاهلين بفهم القران من ابائنا واجدادنا المغرب وهم على العقيده يعني دعاء الاموات وما اشبه ذلك مما هو حاصل وماتوا وظهر لنا مثلا هذا الشيء انه لا يجوز، فكيف من ناحيه الدعاء هل ندعو لهم ام لا؟ وهم لا يعرفون يعني ما عرفوا الحقيقه، انما العلماء اللي موجودين معهم هم اللي دلوهم على هذا الشيء.
No.
أن هذا هو الدين ما بغيره.
ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام فأنتم تدعون لهم لأنكم لا تعلمون ما في قلوبهم، ولو كان خلاص غرقنا في الطيب بارك الله فيك.
هذا شيء ثاني.
شيء ثاني. وأظن في شيء ثالث كمان.
لا بس هذا ريحة طيبة. السلام من وتر
الرحمن. حياكم الله.
الحين إن شاء الله ربنا يكرمنا.
جزاك الله خير.
يا شيخ مما عمل في الجنة.
كيف؟
مما عمل في الجنة.
الصور. الصور.
كلها تشتريها في الصور.
أي نعم.
سؤالي صغير. كل شيء مكان عند هذا مسوي
بيجي
لا شيء يعني سؤال
ما امكن قضبه ما أمكن قضبه وشطبه فعل، وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل
يمتد الجرائم والشرعة؟
الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور وبعضها صور خليعة فهو يقرأ منها ما يجوز شرعا وما يفيده ثم يلقيها جانبا أو يحرقها. لا، استعمال الجرائد فيها ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها ففيها أيضا ربما آيات وأحاديث وأسماء الله، فلا يجوز ابتذالها واستعمالها في ناس مثلا يحطوها كمائدة للسفرة. اي نعم، ناس يمسحون بها الزجاج الجراء السيارات والبيوت ونحو ذلك، ما ينبغي هذا، لان لا تنافي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الاذان الذي سمعناه هو اذان المكي طبعا، المسجد المكي هو هذا. تفضل.
معاه رجل الكتاب حل للأذى، الأساس فيه العلية، معاه رجل الكتاب. إذا كان علم أن معاه رجل الكتاب مثلا أو وجبة معينة عند أهل الكتاب ذات طقوس دينية زي مثلا الكريسماس ولا ثانكسجيفينغ حقهم هذه الأشياء، في هذا اليوم إذا كان علمت أن الأكلة هذه تمت للمناسبة هذه، هل الوجبة هذه يجوز لنا أن نأكل منها أم لا؟
لا،
ما نأكل.
لا، ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها وصورها، طعاما لباسا تعييدا، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الأكل المعتاد، إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا. هات نشوف ليش عندك.
انا عندي صوت خير ان شاء الله،
كله خير ان
شاء الله. في اثنين من
الاخوان، بس ما يكون من ذاك الخير.
لا، في اثنين من الاخوان شققا كبار في السن يعني، وكل احسين ربنا عطاء الحمد لله، يعني انه فاهم امور الدنيا وهذه الاشياء والدين، فهم يعني من تاريخ وفاة والدهم الى هذا اليوم لا يكلموا بعضهم ابدا.
لا ايش؟
ما يتكلموا مع بعضهم، متزاعلين
متخاصمين يعني.
متخاصمين متنافرين على امور الدين.
الله اكبر.
ايش تنصح؟ ايش تنصحنا بهذا الشيء؟
صلى
الله عليه
وسلم. نعم. نعم. نصلي؟
لابد من الصلاة، ندرك الصلاة. نشر قليلا ويجد. ها؟
خلينا مسجد.
نسوي هنا جماعة. لا، ما نعمل جماعة إلا في المسجد.
طب المسجد بيننا وبينه 10 متر أو 9،
زد أضعاف مضاعفة كل خطوة حسنة ومحو سيئة.
بس هنا بمية ألف في مكة يا
سيدي. لا، في مكة ينبغي أن تكون في مسجد مكة وليس في مكة كلها،
لأنه مو نفس الصلاة.
لا، مو نفس الصلاة. قال عليه السلام: ما صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة صلاة والصلاة في مسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة وليس بخمسمائة صلاة كما هو الشائع. هذا ضعيف وذاك الصحيح 250. الشاهد أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن المساجد التي بنيت للصلاة، لا يتحدث عن المدينة أي عن مكة والمدينة وبيت المقدس، إنما يتحدث عن المساجد الثلاثة ويعطي لكل مسجد الثواب الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. كيف؟
بعد الصلاة
إن شاء الله. بعد الصلاة يعني معناها أننا مربوطين نحن بعد الصلاة إن شاء
الله،
بينما المفروض أننا نمشي إلى بيت البنت بتاعتنا وصهرنا. ها؟
يا سيدي بنتك بنتك وبناتنا
وكيف تكون بنتي بنتك وكيف تكون بنتك بنتي وانت لا تعرفها وانا لا اعرفها.
اعرف ابوها ان كان.
اذا بالحديث صلة ان شاء الله.
ان شاء الله.
لا اتفقوا مع بعضكم وانا معكم كلكم.
هذا يا مولانا
ما اتفقت
في اخوان يعني بارين في ابوهم اتوفى والدهم من 12 سنة او 10 سنين فاختلفوا الثلاثة وفي واحد جالس بيننا منهم والى الان ما يتكلموا مع بعضهم على امور دنيوية.
في اولا هل نعم هل بينهم ظالم ومظلوم ام ليس هناك ظالم ومظلوم؟
والله يا شيخ ما اعلم بالضبط.
خليني اوضح للشيخ. هو حفظك الله يا شيخ لما توفى والدهم كان في خلاف بسيط بينهم الثلاثه ما هم محتاجين من امور الدنيا شيء. والخلاف قال الشيخ خالد الدنيوي هو ما هو دنيوي مادي دنيوي اعتباري.
ايه يعني؟
يعني حزازات وانه مثلا انت ما تحترمني هذا ما يحترم ده حاجه زي كده. يعني ما فيش امور ماديه لانه هم مستوى تفكيرهم ووضعهم اعلى من الخلافات الماديه. ما نظروا للخلافات الماديه. إنما حصل بينهم انشقاق يعني الواحد فيهم مركزه الوظيفي كبير جدا فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره ولا غير ده؟
صحيح يعني أمور دنيوية.
ايه بس مثل ما قال مش فلوسية مادية.
لا مو مادية ما في فلوس بينهم.
ايه
فاعتباريات وحزازات نفسية لا اكثر ولا اقل. فالمتوسط هذا هو اكثرهم غنى واكثرهم جاه. يحط الجميع تحت باطه. يدوروا في فلكه ويسبحوا بحمده. لا اكثر ولا اقل. حتى يوم من الايام انا اذكر حضرت بينهم وادري عنهم الاوسط هذا قاعد يشرب خمره
ما شاء الله
فالصغير قال له هذه الخمره حرام قال له هات الدليل
ما شاء الله
قال له الدليل انه الله قال فاجتنبوه قال له فاجتنبوه لكن لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى لا تبقوا ما تقولوا شايفني مجنون
ما شاء الله
ما انت شايفني افقه وكان يشرب الخمر في حفلات يعزم ناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي أولاده خمر فالشقيق الأصغر كرهوا وقاطعوا لعدة أشياء من هذه
توافق على هذا العرض؟
وافق عليه انه هذا، لكن يعني الظاهر للعيان هذا اللي شفته انا انه هذا الرجل الاوسط يمكن من سنتين او ثلاثة ما قد يعني شفت عليه انه شرب خمر ابدا.
يعني تقول انه تاب
ان شاء الله؟
ان شاء الله.
اللي شفته شاكيت يعني حتى الى ان رحت في بيته، ان رحت اول تبارك كانوا يتعشوا شاكيت الى اول تبارك اني ما قد يعني الحمد لله يعني شفت عليه هذا الشيء، مع انه كنت اسمع من اول، لم ارى، اسمع من اول انه كان في خمر في بيته.
طيب
الان ما في، هذه السنتين يمكن رحت له يمكن 10 مرات في بيته.
نعم. بعد هذا التوضيح والبيان أقول بعض الكلمات متوكلا على المولى الرحمن سبحانه وتعالى. الهجر في الإسلام هجران، الهجر هجر المسلم لأخيه المسلم في شرع الله على نوعين: الأول أن يهجره لأمر دنيوي محض، وليس من المهم أن يكون هذا الأمر الدنيوي مادي أو ذوقي معنوي كما جاء التفصيل آنها، إنما هو دنيوي معض. فهذا الهجر محرم في الإسلام، يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 محرم في الإسلام، يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، معناه يجوز 3 أيام، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من باب تفشيش الخلق، لأن الإنسان ضيق الخلق، فيروي غليله في مقاطعة أخوه المسلم يوم يومين 3 أيام، ما زاد على ذلك فهو حرام لا يحل. لذلك وصف الرسول عليه السلام هذه المقاطعة بقوله: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو 3 أيام يلتقيان، يعني واحد رايح وواحد جاي يلتقيان، فبدل أن يلقي أحدهما السلام على الآخر ويرد هذا الآخر، يقول عليه السلام يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، يعني يتجاهل أخاه الذي مر به. لا يحل هذا العمل بعد 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذه الجملة الأخيرة من الحديث تعطينا شيئين اثنين. الشيء الأول أن هذا الهجر المحرم يزول بمجرد أن يسلم عليه، وهذا سياسي شرعي حميدة جدا، لأنه من الصعب تأليف القلوب المتهاجرة المتباغضة فجأة. لكن الشارع الحكيم قدم المفتاح السهل، وهو أنت خاصمت أخاك في أمر دنيوي وما بقى على ذلك فوق 3 أيام، هذا حرام عليك، وعليك أن تقطع المقاطعة وأن تقطع المهاجرة، وذلك مش ضروري تذهب إلى بيته، هذا حسن وهذا جميل وأن تعتذر إليه، لكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي جدا، وهذا قل ما يوجد في الناس. فسهل الشارع الحكيم سبيل الخلاص من هذه المهاجرة والمقاطعة بأنك إذا لقيته في الطريق بادرته بالسلام، السلام عليكم، فقد ارتفع الإثم. هذا يؤخذ من قوله وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن أفضلهما هذا الذي ابتدأ السلام، فهذا الذي ابتدأ السلام انتقل من مرحلة ارتكابه الحرام إلى مرحلة دخوله في طريق الإسلام في مواقاته لأخيه المسلم. الآخر بلا شك هو أيضا مدابر ومهاجر لأخيه الآخر الذي ألقي عليه السلام من الأول، يرد السلام أثم هذا ونجى ذاك من الإثم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا زال إثم المهاجرة والمقاطعة بإلقاء السلام فتكون هذه عادة الخطوة الأولى في التلاقي مرة ثانية، ولو بالسلام ثم ربما بالمصافحة التي تعتبر من أقوى الأسباب في نيل المغفرة من الله تبارك وتعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. تعرفون الشجر في الخريف الورق يصفر ويتساقط وتسمع صوتا له حينما يتساقط، كذلك تتساقط ذنوب المسلمين حين يلتقيان ويتصافحان، تتساقط عنهما ذنوبهما كما يتساقط الورق عن شجر الخريف. هذا إذا كانت المهاجرة في سبيل الدنيا، سواء كان مادة أو معنى. النوع الثاني من المهاجرة والمقاطعة أن يقاطع المسلم أخاه المسلم تأديبا له وتأنيبا وتربية، فهذا يجوز في الإسلام بهذه النية الحسنة، وليس من باب المدابرة والمقاطعة التي سبق ذكرها آنفا، وإنما تأديبا. وما يكون ذلك إلا حينما يكون المقاطع مرتكبا معلنا لمعصية لله عز وجل لا يبالي بالناس، لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، ولو أخ مواخ له مصادق له فيقاطعه حينما يراه قد خرج عن الجادة ولم يستقم على الصراط المستقيم. وهذا دليله قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة غزوة الرسول عليه السلام في تبوك وتخلف بعض الصحابة ومنهم كعب بن مالك لم يخرج في الغزو مع الرسول عليه السلام وإنما تخلف عنه هو وبعض الصحابة. فلما رجع الرسول عليه السلام من غزوة تبوك جاء هؤلاء وجاء غيرهم من المتخلفين من المنافقين، فكان المنافقون يعتذرون بشتى الأعاذير الكاذبة المعاذير الكاذبة، فالرسول عليه السلام يقبل عذرهم ويكل أمرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فصادق الرسول عليه السلام وأخبره بالواقع، قال له والله يا رسول الله ما بي أن أكذب عليك لأني أعلم أنني إن كذبت عليك فسينزل الوحي ويكشف الكذب، أنا اشتغلت بما كنت فيه من الحرث والزرع والضرع ونحو ذلك. فأمر الرسول عليه السلام الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنهم، واستمرت المقاطعة مدة طويلة. ثم أمر زوجة كعب بن مالك أن تخرج من بيت كعب وتذهب إلى أهلها، فبقي وحيدا 50 يوما. أمر الرسول عليه السلام الصحابة بأن لا يقاطعوه، فكان واحد من هؤلاء الثلاثة يلقى الرجل في الطريق فيسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هذا ليس كذاك، هذا في سبيل تأديب هؤلاء المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت التوبة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة. فجاء كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشر من أحد أقاربه بأنه قد نزل فيك التوبة من الله عز وجل، فجاء ودخل إلى الرسول عليه السلام فقام إليه طلحة واستقبله وهناه بتوبة الله عليه. قصة طويلة جدا وفيها عبر عظيمة وهي في صحيح البخاري. فالشاهد هذه المقاطعة جائزة وهي داخلة في مبدأ الحب في الله والبغض في الله، لكن هذا الشيء مع الأسف اليوم أصبح في خبر كان. نادرا جدا جدا أن تجد أحدا يقاطع المسلم لأنه انحرف عن الطريق، لكنه يقاطعه لسبب مادي من الأسباب التي سبق الإشارة إلى بعضها. هذا النوع من المهاجرة لله فهو مأجور عليه صاحبه وهو غير مأجور، وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه. أما المهاجرة للدنيا فهذا حرام لا يجوز إلا بمقدار 3 أيام فقط، فإذا استمر في ذلك فهو حرام، والأمر كما قال عليه السلام في الحديث السابق وخيرهما الذي يبدأ وقاه بالسلام. هذا هو جواب ما سألته إن شاء الله.
جزاكم الله. طيب تسألهم يا شيخ إن مثلا كانت مقاطعته بي على أساس أنه يربيه،
أيوه
عشان جاء الجنة بطريقة.
فإذا تربى عاد الوصل ولا يجب المقاطعة.
طيب الحكم اللي يصلح بناتهم
ما شاء الله، الصلح بين الناس من خير الأعمال، والصلح بين الناس لأهميته في الإسلام أجاز الرسول أن يكذب في سبيل المصالحة بين الاثنين. هذا أمر ضروري، بس يجب أن يعرف الأسباب الدقيقة حتى يتمكن من المقاربة والتوفيق بين وجهتي نظر الرجلين المتخاصمين. طيب غيره؟ ايش سؤالك؟
السؤال الاول اللي اجبت عليه من ناحيه الاموات اللي يقول صلح انهم ماتوا على عقيده دعاء الاولياء.
اي نعم.
الدعاء لهم اذا كان مثلا يعتقدون الضر والنفع في الاولياء غير الله وماتوا على هذا، انما هم لا يعرفون حقيقه التوحيد. الذي عرفوه هو هذا من العلماء.
أنا أجبتك عن هذا في ظني، قلت أن هؤلاء ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هم هؤلاء الجهل من أهل العلم الذين هم يضللونهم، فهؤلاء الذين ماتوا فالأصل فيهم أنهم مسلمون، فيعاملون معاملة المسلمين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين، وبالتالي إذا مر المار بقبورهم يقول السلام عليكم أهل ديارهم المسلمين، ويترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ثم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا. وربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده إنه يقبل عذر العبد، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين فلنسميهم، إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين من المسلمين ضل سواء السبيل ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله، أو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت الحج عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت بارك الله فيك، صب اليد اليسرى، صب اليد اليسرى وامسك الجانب اليمنى وأطلب اليد اليمنى، تبارك الله. لقد جاء في صحيح البخاري مسلم حديث عجيب جدا يدل على واسع رحمة الله بعباده، بحيث أنه يغفر الكفر أحيانا لعلمه بعذر هذا الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. الحديث في صحيح البخاري مسلم، إياكم أن تشكوا في صحته. كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، لما حضرته الوفاة فقال لهم: أي أب كنت لك؟ وهنا الغرابة الآن تأتي: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. أنا شك في البعث ولا تشعرون معي. يقول ولئن قدر الله علي، كأنه يشك في قدرة الله، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذن كيف يتخلص هو من عذاب الله الشديد المعترف بأنه هو له لائق؟ قال فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ليضل على ربه زعمه. ثم خذوني وذروني نصفي في الريح ونصفي في البحر. شوف شو أوحال الشيطان. الله أكبر. فلما مات الرجل والأولاد أبرار وهذا وصية أبيهم، وهو كما اعترفوا كان خير أب له، نفذوا وصيته فحرقوه بالنار حتى صار رميما، صار رمادا، فأخذوا نصف هذا الرماد ورموه في الريح الهائج، راحت بددا، والنصف الثاني في البحر المائج وراحت مع هذه الأمواج. فقال الله لهذه الذرات كوني فلانا، فكان بشرا سويا. أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك، أنا خفت منك لأنه أنا مستحق لهذا العذاب، فخوفا منك لأضل عنك فعلت ما فعلت. قال اذهب فقد غفرت لك. هذا كفر وهذا شرك وهذا صريح القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها الأول مرة وهو بكل شيء عليم. لكن يبدو أن هذا الرجل طيلة حياته كان مؤمنا، لكن ساعة احتضار الموت واستحضاره لذنوبه ومعاصيه غلبت عليه خشيته من الله، فعامت عليه الطريق وسولت له نفسه هذه الوصية الجائرة التي لا أتصور أن يوجد في الدنيا أجأر منها وأفظع منها. مع ذلك غفرها الله عز وجل لهذا الإنسان. فنحن إذا صورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين بسبب علماء السوء يقعون في الشرك وفي الضلال، يستغيثون بغير الله وينادون الأموات وهم لا يسمعون وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لن تتبين له الحقيقة وأن هذا شرك وضلال، بل لم يوجد من يقول لهم يوما ما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام الحجة، فمن علم من هؤلاء الموتى، نحن لا نعلم، من علم الله من هؤلاء الموتى أنه سمع دعوة الحق من الشيخ الفلاني أنه هذا شرك وضلال، أما أبه لذلك ولا اهتم لأنه الشيخ الضال هناك سول له عمله، فهذا إلى جهنم وبئس المصير. أما الذي لم يقيض له من ينبهه فهو معذور عند الله. ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم ودفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله. الشيخ بيسأل
ايه
بعد تقرا مع عينك انا اسألك الان عن جدك المرحوم رحمه الله انت تسألني عن شيء فعلته وانا بقول لك عن جد المرحوم انت بتقول يجوز ولا لا جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لابد ان تقول بارك الله فيك، نحن تعلمنا منك يعني خير الكلام ما قال ودم. تعلم أنه كان تعلم أنه كان يقول أشهد، يقول يقول أنا ما بقول لك إيش في قلبه، ما أسألك عما في قلبي.
تقول
أشهد ويقول بس. أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل شفقت عن قلبه فوجدت الكفر قد انعقد في قلبه فمنعك ان تستغفر له؟ قل لا بس خلاص، بارك الله فيك خلاص، عشان اخواننا هذول يتعلموا طريق البحث وياخذوا حريتهم. صوت احمد يا استاذ مش كده؟ فاذا علمت انه كان يقول اشهد ان لا اله الا الله ولم تعلم ما ينقض هذه الشهادة وهذه الكلمة، جدك ما تعرفه يا شيخ الله يهديه،
أنه كان يعمل ما ينقض هذه الشهادة.
جدك تعرفه وأدركته؟ أنا ظننت أنك ستقول أدركته، فراح أغير راح أقول جدك تعرفه. فالحمد لله قلت إذا سمحت. بارك الله فيك، حتى ما نطي المشوار يا جماعة، مش كل الناس عنده نفسك الطويل. صبرا.
إلا أنا يا شيخ.
نعم.
أمد الله بصاتك الأحمدي إلى البنغال، عندي نفس طويل.
بشرك الله خيرا. أنت علمت أن جدك كان يشهد أن لا إله إلا الله؟
كان
يقول. وإيش الفرق بارك الله فيك؟ سامحك الله، رجل يقول لا إله إلا الله، آخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من حيث من الناحية الإسلامية في فرق؟ سامحك الله، إذا أنت تناقشني في الألفاظ فسامحك الله. ومع ذلك تعلمنا نحن، هذه ما بيجي معك تاع معه، إيش تقول أنا كان يقوله أم كان يشهده؟ ستقول لي سواء قلت هكذا وهكذا لأنه مؤدى واحد. إذا أنت تعلم أن جدك كان يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله، لكن أنت ما عرفت عما في قلبه، هل هو ما يتقي مع ما في لسانه أم ما ينافيه؟ إذن أنت لا يجوز لك أبدا إلا أن تشهد له بشهادته، إلا أن تقول إنه كان مسلما. أنا أقول لك لا تقول كان مؤمنا، لأن الإيمان أمر قلبي. إذا قلت أنا لا أشهد بأنه كان مؤمنا أنا أعذرك، لكن أنت تقول إنه مسلم ولا يسعك إلا هذا. فإذا مررت بقبر المسلم ماذا يكون موقفك؟ لابد أنك تسلم عليه، هذه واحدة. ثانيا نعم على ما تحبه، هل ما بيجي معك سامعه؟ ماذا تحب؟
لا اله الا الله، قال ان الرسول حاضر ناظر في كل مكان، والرسول
لا حته حته. انا اتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا.
سمعت عما كان يقول، لانه هو كان يقول لي.
وجد جدك؟
ما هي جدي الآن؟ أتكلم عن جدي وأبي.
أنا إذن أخطأت، أنا أنقل السؤال من جدك إلى جد جدك، تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك، هذا ما يجوز.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون.
الآن قدامي واحد يقول لا إله إلا الله أمامك، ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا
بدوي. حيدة 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 حيدة، نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله.
أنا معك العشرة.
لا أنت مش معي.
علمت أنه كان يذكرها في كل لحظة.
يا أستاذ بس البحث في من لم تعلم.
من لا من أدعو.
طيب أنت تعلم جد جدك ماذا كان حاله؟
أول ربما سلم يا أخوان معلم أكثر الناس كان على هذا الشرك أو ربما سلم ولا أخوان المسلمين.
أنت كما تعلم بارك الله فيك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا عرفت